أو لا حتى لا يتسرع. أرأيتم أن بعض الناس يقول لا يمكن أن أوقد في بيتي كهرباء، لماذا؟ هل هذا سحر؟ لأن هذا ينطبق على تعريف السحر، وهو ما لطف وخفي سببه. وش اللي خلى الشعلة تمشي من المفتاح إلى اللمبة؟ نعم، هل تحسون بهذا؟ ما نحس، هذه إذا سحر. مسمار تنغص يطلع مع ذاك ذهبة النار يصيرها الحرام، وفعلا وقع هذا وكسر اللمبات. هل هذا غلو ولا تسامح؟ غلو وجهل، غلو وجهل. حتى إذا كان هذا خفيا عليك فأنت الآن إذا قلت براسك كذا، نعم بالغطرة، ولا سيما إن كانت جديدة أو أصيلة، وش يطلع؟ كهرب جقدح. أحيانا إذا لمس أخوك تحس كهرب وتسمع له صقعة، بعد يقول إيدينا مسحورة، ما يصير هذا. فالمهم أن الغلو في الدين في الحقيقة خطأ وجهل. عليك بالتيسير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدين يسر، ولن يشاهد الدين أحد إلا غلب، إلا شيئا شرعه الله. فأنا أعلم أن ما شرعه الله هو اليسر، ما شرعه الله هو اليسر. فالدين أصله ميسر، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير تيسر زيادة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمهم أن هذا الحديث يجب علينا أن نتفهم معناه، وأن يكون نبراسا لنا، ولا سيما في هذا الزمن الذي صار الناس فيه منقسمين إلى أقسام ثلاثة كما هي الغالب: قسم مفرط وقسم مفرط ووسط. نحن لا نقول نسهل على الناس حتى بالحرام، لا، ولا نقول نشجع الناس حتى بما خفي علينا أنه حرام أو حلال، بل الوسط هو الخير، والتيسير هو الأصل في هذا الدين. ولهذا حذر. نحن نرى في بعض الأحيان قبل أن تأتي هذه الزحمات الشديدة، نرى من يأخذ حصى كبيرة يرمي بها الجمرة، ويرى أنه إذا رمى بالجمرة الكبيرة فهو أفضل، لأنه على زعمه يشتق رأسه. نعم، وسمعنا بعضهم والعياذ بالله يشتكي قبل الزحام. هذا الآن الزحام الحمد لله مصيبة من جهة ورحمة من جهة أخرى، نسمعهم يلعنون ويشتمون. ولقد شاهدت بعين رجلا وامرأته قبل أن يبنى الجسر وقبل أن يكثر الناس كثيرا، جالس على الحصى الذي يرمى به في الحوض، جالس في الحوض ومعه حذاء كنادر، يضرب العمود الشخص ضرب شديد، والحصى يضربه هو ولا يتأثر، ما يتأثر. والظاهر والله أعلم أنه يرى أن تألمه من ضرب الحصى يعتبر قربة وأجر، وكأنما يتمثل هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. الله أعلم. نعم.
والمبيت بمزدلفة واجب، يجب بتركه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف به وسماه موقفا، وليس بركن، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ويجوز الدفع منها بعد نصف الليل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود. ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا لهذا الحديث، ولما روى ابن عباس قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. ولا يجوز الدفع قبل نصف الليل، فمن خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليله فلا دم عليه، ومن لم يعد فعليه دم، فإن وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه كما قلنا في عرفة سواء.
أفادنا المؤلف رحمه الله أن المبيت في منى في مزدلفة واجب وليس بركن، والفرق بين الواجب والركن أن الواجب لا يفسد الحج بتعمد تركه ولكن فيه دم على مشهور عند العلماء، وأما الركن فلا يصح الحج إلا به حتى لو فرض أنه حصر عنه ولم يتمكن لم تتم حجته، لم تتم ولم تسقط عنه الفريضة. وقد اختلف العلماء هل المبيت في مزدلفة ركن أو واجب أو سنة، وأعدل الأقوال وأوسطها أنه واجب وليس بسنة. وأما الدليل على وجوبه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداه، وبين صلى الله عليه وسلم هذا الذكر بفعله فإنه بات وذكر الله تعالى في هذا المكان أول ما وصل إليه عليه الصلاة والسلام، وذكر الله تعالى أيضا عند الانصراف منه، فإنه بدأ أول ما وصل إلى مزدلفة بمعنى بالصلاة وانصرف منها بعد الذكر بعد الصلاة. وأما القول بالركنية فإنه استدل المؤلف رحمه الله لنفيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، ولو كان الوقوف أو المبيت بمزدلفة ركنا لقال ومزدلفة، فلما لم يقل ذلك علم أنه ليس بركن. فإن قال قائل يرد عليكم على تقرير هذا الدليل الطواف بالبيت فإنه ركن، ومع ذلك لم يكن إلا بعد عرفة، وكذلك السعي على القول بركنيته، فيقال إن الطواف والسعي تشارك العمرة فيهما الحج، يعني ليس مختصين بالحج، لكن الركن المختص بالحج هو عرفة، وما عدا ذلك من الأفعال المختصة بالحج فليس بركن، وبهذا ينتفي هذا الإيراد. ثم أفاد المؤلف في هذه القطعة رحمه الله أنه يجوز أن تدفع منها بعد نصف الليل، يجوز دفع منها يعني مزدلفة بعد نصف الليل، ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا إلى آخر هذا الحديث. فنحن نقول المؤلف في مناقشة هذا القول، أولا نحتاج إلى دليل لتقييد هذا بنصف الليل، دليلهم على ذلك يقولون إن المبيت واجب وإذا بات أكثر الوقت فقد حصل الواجب، وبعد منتصف الليل يكون قد أمضى إيش أكثر الليل فيكتفى به. ولكننا نقول إن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفع من مزدلفة قبل الفجر كلها تدل على أنه في آخر الليل، في آخر الليل يعني في السحر، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تراقب القمر فإذا غاب دفعت، ومعلوم أن القمر ليلة العاشر لا يمكن أن يغيب قريبا من نعم لا يمكن أن يغيب عند منتصف الليل ولا قريبا منه، يعني لا يغيب إلا في الثلث الأخير، من الليل. وهذا هو القول الراجح أنه لا عبرة بالنصف، العبرة بذهاب الثلثين أو نحو ذلك، لأن أفعال الصحابة تبين المقصود. ثم ظاهر كلامه مالك رحمه الله أنه لا يجوز الدفع لغير الضعفة، والمذهب أنه يجوز الدفع للضعفة وغير الضعفة، حتى أن الأصحاء والأقوياء لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل. ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا لمن كان ضعيفا. ويبقى النظر في تحقيق المناخ في الوقت الحاضر. الوقت الحاضر كل الناس ضعفاء إلا رجلا أعطاه الله كبر في الجسم وقوة، فهذا ليس بضعيف. لكن غالب المسلمين اليوم مع هذا الزحام إيش؟ ضعف. ولهذا نرى أن يرخص للناس في الدفع من مزدلفة قبل الفجر، لأنهم كلهم ضعفاء. الضعف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخافون على أنفسهم كما يخاف الناس اليوم، هذا ما أظن، وأظنك توافقوني على هذا. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الضعفاء لا شك أنهم دون الأقوياء، لكن لا يحصل هذا الزحام وهذا العنف وهذا العجرفة. يأتي الواحد كالجمل كبرا وقوة، منفعلا حنقا غضبان على الشيطان، هذا يدعس اللي أمامه مهما كان، هذا لا يوجد في الصحابة. فالواقع إن الناس، ويمكننا نرى أنه لا يجوز لغير الضعفاء، نرى أن الناس اليوم ينبغي أن يفتح لهم باب التيسير ويقال ادفعوا في آخر الليل، ويوسع على الناس. ويستفاد من ترخيص الرسول عليه الصلاة والسلام للضعفة أن يتقدموا فيرموا، مع إمكانهم أنهم يتأخرون فيرمون في آخر اليوم، لكن من أجل أن يشاركوا الناس فرحتهم بالعيد في التحلل، ومن أجل أن يقوموا بالأنساك التي تفعل يوم العيد على الترتيب الأفضل. وإلا فمن الممكن أن يقال ادفعوا مع الناس بعد صلاة الفجر ولا ترموا إلا العصر، والعصر سيكون خاليا، لكن من أجل أن يرموا مبكرين ويشاركوا الناس في التحلل ويأتوا بالأنساك التي تكون في يوم العيد على وجه الترتيب الأفضل، أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في التقدم. ويؤخذ منه أنه لا يجوز تقديم الرمي في أيام التشريق على الزوال. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن للضعفة الذين يزاحمهم الناس يوم العيد، لم يأذن لهم في أيام التشريق أن يرموا قبل الزوال. والعلة واحدة، بل إن وقت الرمي في غير يوم العيد أقل من وقت الرمي في يوم العيد، لأنه من الزوال، ويوم العيد للضعفاء من آخر الليل وللأقوياء من بعد طلوع الشمس. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم.
ما جاء
أسلم؟ إيش؟ نعم. أي نعم. لا أسلم قول ضعيف، ما 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 في دليل.
فصل
يستدلون بقول حج عرفة، لكن ما يكفي هذا. نعم.
فصل في رمي الجمرات. فإذا وصل منا بدا برمي جمرة العقبة.
أي نصر منا ولا منا؟
منا
تنوين يجوز الوجه، منا وحنين وبدر وعدة كلمات يجوز فيها الوجه.
فإذا
لكن على أكثر الصرف.
فإذا وصل منا بدأ برمي جمرة العقبة لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى، فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد. والمستحب رميها بعد طلوع الشمس، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، من المسند. وأول وقته بعد نصف الليل لحديث عائشة، ويستحب لمن كان راكبا.
هذا سبق الكلام عليه. والعجب أن بعض العلماء المعاصرين قال يدفع من مزدلفة إذا كان من العذار في آخر الليل أو في بعد منتصفه، على خلاف القولين، ولكن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. وهذا القول قليل الفقه، إذ ما الفائدة من تقدمه إذا لم يرمي؟ فالصواب أنه إذا وصل يرمي الجمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ برمي الجمرة حين وصل، وكما قال المؤلف تحية منى، وهذا هو الفائدة من تقدمه. وأيضا حديث أبي داود الذي ذكره أنها رمت مسلمة، رمت الجمرة قبل الفجر. وأيضا في الصحيح أن ابن عمر كان يذهب بأهله، يعني يأذن لهم أن يدفعوا، فيوافون الفجر أو قبل الفجر ويرمون. فالصواب أنه إذا جاز الدفع من مزدلفة جاز الرمي متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر. نعم.
وأول وقته بعد نصف الليل لحديث عائشة، ويستحب لمن كان راكبا أن يأتيها راكبا، لما روى جابر.
لكن لاحظوا أنه لابد أن يتقدمه شيئا، الوقوف بعرفة وإيش وبمزدلفة، لا بد من هذا، لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهذان النسكان متواليان بنص القرآن، فيبقى النسك الثالث منى وما يكون فيها من أعمال الحج متأخرا عن هذا وهذا. نعم.
ويستحب لمن كان راكبا أن يأتيها راكبا، لما روى جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
لكن هذا الآن لا يمكن، يعني لو قيل الحوافل التي تأتي إلى منى كلهم يذهبون إلى جمرة العقبة بالسيارات، ما يمكن هذا بالوقت الحاضر. ومن هنا نعرف أن ما يذكره العلماء رحمهم الله من مثل هذه الأحكام إنما يتكلمون في ذلك حسب زمن. لكن الآن من شاهد الناس لا يمكن أن يقول إن من كان راكبا فالأفضل أن يرميها راكبا، يقول هنا: بل قد نقول لو أنه رماها راكبا لكان إلى الإثم أقرب منه إلى السلام، لأنه يؤذي الناس. هنا جاء وقت
الشيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للتقديم والتأخير، يعني لو نزل يعني الضعيف من منى من مزدلفة ثم لم يرمي الجمرة ذهب لطواف الإطافة،
نعم،
فلما طاف رجع إلى منى ورمى يوم،
نعم، جاهز لا بأس. هذا سيأتينا إن شاء الله تقديم الأنساك بعضها لبعض التي يكون فيه ملعين. نعم.
قبل
الفجر،
هل نقول
أنهم
ينحرون أم
ينتظرون
حتى
تظهر؟ لا، النحر لا بد في الضحى. نعم.
شيخ.
لا. هنا. يؤمرون بالإعادة إن كانت وقت الرمي، مو بالآن. نعم. لا، المشعر الحرام كل مزدلفة مشعر، لكن الأخص هو هذا الذي وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. آدم.
أخبارك النصيب قوله تعالى: اذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا إذا وصل واحد إلى مزدلفة وأراد أن يذهب بالليل يبقي في الصلاة ولا يذكر
أكبر ما في الصلاة ذكر الله. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
ويستحب أن يستفطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن، لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، ثم قال: والله الذي لا إله غيره، منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. وإن رماها من فوقها جاز، لما روي عن عمر أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها، ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي لقول الفضل. إن
يقول رحمه الله: يستحب ويستقبل الوادي، يعني يأتي من بطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن. الآن يمشي من بطن الوادي فتكون الجمرة على يمين، فيرميها وهو مستقبل القبلة من عند الحاجب الأيمن. كيف يقول؟ كذا، عرفتم؟ طيب، لكن هذه الصفة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل وهذا الحديث غريب، المؤلف رحمه الله جعله متفقا عليه، مع أن المتفق عليه أن من عبد السعود رضي الله عنه وقف فجعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمرة وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فهذا الحديث المؤلف جعله من الصحيحين، ولكن ليس هكذا في الصحيحين، فلا بد أن يحرر. طيب، المهم أن ما قاله المؤلف رحمه الله ليس هو السنة لا شك. هذا نقوله في وقت لا يكون فيه هذا الزحام الشديد، ومع هذا نقول الآن لو تعارض أن يكون الإنسان واقفا في بطن الوادي ومنا عن يمين وكعب يساره مستقبل الجمرة، أو أن يكون بالعكس لكنه بالعكس أيسر له وأهون وأسلم من الخطر، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل لا شك، الثاني أفضل. وهذا من قاعدة سبقت لنا أن المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها أو زمانها. نعم.
ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي لقول الفضل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ولأن التلبية للإحرام، وبالرمي يشرع في التحلل منه، فلا يبقى للتلبية معنى، ويكبر مع كل حصاة لحديث جابر.
عندي تعليق على الحديث، تعليق بقلم، يقول: هو بهذا اللفظ غير متفق عليه، وإنما هو لفظ رواية الترمذي، وهي رواية شاذة، ولفظ الصحيحين متفق عليه أنه جعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وهو المعتمد. نعم. طيب، من جعل الظاهر ما قرأت إلا بأمين. نعم، اكتب: هو بهذا اللفظ غير متفق عليه، هو بهذا اللفظ غير متفق عليه، وإنما هو لفظ رواية الترمذي، وإنما هو لفظ رواية الترمذي، وهي رواية شاذة. ولفظ الصحيحين المتفق عليه أنه جعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره، وهو المعتمد. الحمد لله، كفى الله من الذكاء، خلاص محجوبة فيه. نعم، هذا هو استقبل الجمرة. نعم، خلاص، لا ما حاجة، يكفي هذا.
ويكبر مع كل حصاة، لحديث جابر وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل.
الله المستعان. وقفت في بطن كلمة. الله
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: الله أكبر، الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. رواه حنبل في مناسكه. ويرفع يديه في الرمي حتى.
ولكن حديث جابر ليس فيه إلا التكبير فقط، يقول الله أكبر الله أكبر فقط، يعني مع كل حصاة تكبيرة واحدة وليس فيها بسملة، فما يصنع العوام الآن من كونهم يقول بسم الله والله أكبر، لا صحة له. نعم.
ويرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطيه، ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر والخدر،
ولا يجزئه الرمل بغير الحجر.
تصحيح شيء
عندكم نفس النسخة؟ أجل النسخة، نسختي نسخة، أجل النسخة. ولا يجزئه الرمل بغير الحجر. بغير، ولا يجزئه الرمل بغير الحجر. ها؟ اللي عندي ولا يجزئه الرمي بغير الحجر. وجعلوها نسخة لأن اللي عندي أحسن. نعم.
ولا يجزئه الرمي بغير الحجر من المدر والخذف.
والخزف.
الزايد.
هنا. والخزف.
ولا يجزئه الرمي بغير الحجر من المدر والخذف ولا بحجر قد رمي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقفه من غير المرمى، ولأن ما تقبل من الحصى رفع والباقي مردود فلا يرمى به، وإن رمى بحجر كبير.
هذه مسألة، يقوله لا يجزئ الرمي بغير الحجر من المدر والخذف. المدر والحجر من الطين، والخزف المشوي، الطين المشوي، ومثل ذلك أيضا الإسمنت لا يجزئ. فمثل لو وجد إنسان صبة من الإسمنت قد صبت على الأرض وأخذ يكسر منها فإنها لا تجزئ، لا بد من حجر. ودليل ذلك رائع، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى مثل حصى الخزف. وأما قول ولا بحجر قد رمي به، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقطه من غير المرمى. أما كونه رمى بحصى فنعم، وأما كونه أمر بلقطه من غير المرمى دليل على أن ما رمي به لا يصح الرمي به، فلا وجه لذلك، لأنه من المعلوم أن لقطه قبل أن يصل إلى مكان الرمي أسهل. وليس من المعقول أن الرسول يقول ألقط الحصى من المكان الذي رمي به، ولا سيما أن الرسول سيكون أول من يقطع، فليس في المكان حصى. لكن آفة العالم أن يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا. فانظر كيف حمل هذا الدليل ما لا يحتمل من الاستدلال، وهذا غلط. الواجب على الإنسان أن يكون تابعا للدليل، وأن لا يجعل الأدلة تابعة لما يعتقد فيلوي أعناقها أو يستدل استدلالا مستكرها. لكن الذين قالوا لا يرمى بحجر رمي به عللوا ذلك بأنه كالماء المستعمل في الطهارة الواجبة، والماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يجزئ الوضوء به مرة ثانية، وكالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة أخرى. نعم، وهذا القياس غير صحيح. أما الأول وهو أنه يقاس على الماء الذي تطهر به، فيقال نحن لا نسلم هذا الحكم في الأصل المقيس عليه، وإذا لم نسلمه في الأصل سقط القياس. يعني من شرط القياس عند المناظرة أن يكون الأصل متفق عليه بين الطرفين، وهذا غير متفق عليه. فنحن نقول من الذي قال لكم إن الماء المستعمل لا يستعمل مرة ثانية في الطهارة؟ من قال هذا؟ فهو لم يخرج عن كونه ماء، والماء يطهر به. وأما قولهم كرقيق فهذا أيضا غير صحيح، لأن الرقيق إذا حرر لم يكن رقيقا، والحصى إذا رمي به ظل حصى فلا صحيح. ثم نقول أيضا هذا الرقيق لو فرض أنه هرب إلى بلاد الكفر ثم جرى بيننا وبينهم قتال ثم أسرنا صار رقيقا يعتق. فالصحيح أنه يجوز الرمي بحصى قد رمي به ولا بأس، لكن أورد على هذا أنه يلزم على هذا القول أن تجزئ حصاة واحدة عن جميع الحجيج. نعم، قلنا ما في مال إذا رضي الحاج أن كل واحد منهم يقابل الثاني ينتظره حتى يرمي الحصاة عن نفسه الحجر الأول ثم يأخذه ويرمي الحجر الثاني ثم يأخذه، وكانوا مليون نفر، متى يخلصون؟ بعد يمكن سنة الآتي. فهذا الإلزام غير صحيح، يعني ما أحد يقول به، ولا يجوز أن يلزم به القائم بإجزاء الرمي بحجر قد رمي به أبدا. فالصواب أنه يجوز الرمي بحجر قد رمي به، لكن صحيح ليس من السنة أن الإنسان يقف عند باب على الحوض ويبدأ يأخذ من الحوض ويرمي. لكن لو أخذ من حصى متناثر من الحوض فلا بأس، وهذا يحتاج الإنسان إليه أحيانا يأتي بالحصى معه على عدد الحصيات فقط سبع، ثم يسقط منه حجر قبل الحوض، أو ربما يدز أحد بيده ويسقط الحصى كله، وحينئذ يحتاج إلى أن يأخذ الحصى من قريب من الحوض، فلا بأس بذلك. حتى بما يظهر حتى على المذهب لا بأس به، لأنه لا يتيقن أن هذه الحصاة قد رمي بها، إذ يجوز أن تكون وقعت من صاحبها أو رماها ثم طارت ولم تسقط في الحوض أو ما أشبه ذلك. فعلى كل حال الناس يشددون في هذا أكثر مما يشدد الفقهاء، ولهذا تجد ما يمكن أن يلقط حصى ولا في ممره بين الجمرتين، وهذا لا أصل له. نعم.
وإن رمى بحجر كبير أجزأ لأنه حجر وعنه لا يجزئه لأنه منهي عنه.
وأيهما أصح؟ الثاني أصح، أنه لا يجزئ، لأن الرسول قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فكيف يجزئ الرمي بحجر قد نهي عنه؟ فالصواب أنه لا يجزئ. ثم أن الرمي بالحجر الكبير فيه خطر، خطر على الناس، لأن هذا الحجر لو وقع على رأس الإنسان لتأثر تأثرا كبيرا، لا سيما إذا كان قد رماه شخص بقوة شديدة. نعم.
ولا يجزئه وضع الحصى في المرمى بغير رمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى.
صح، يعني لو وقف على الحوض وبدأ يضعه وضع الحصى فهذا لا يجزئ، لا بد من مسمى الرمي، فيرمي هكذا، لكن لا يشترط أن يرفع يده حتى يرى بياضه، هذا ليس بشرط، الشرط أن يكون رميا. نعم.
فيرمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات، رمى سبع رميات.
هذا صحيح، لو رمى السبع جميعا فإنه لا يجزئه إلا عن واحد، ولو قيل إنه لا يجزئه مطلقا لم يكن بعيدا، يعني ولا عن واحد، لأن هذه صفة ليست بمشروعة فلا تكون مقبولة، ولم يكن هناك دليل على أن مثل هذا يقبل. فلو قال قائل أليس الرجل إذا طلق ثلاثا وقع الطلاق واحدة، مع أنه ليس في مشروع يعني الطلاق الثلاث، قلنا بلى، ولكن هذا ورد به النص، كان الطلاق الثلاث واحدة، لكن هل كان سبع حصيات واحدة؟ هذا لم يرد، فهذا أقرب ما يكون، لولا أننا نقول إنه جاهل لقلنا هذا استهزاء، لكن هذا لا يقع إلا من جاهل، فإذا قلنا له صح من حصاة واحدة نقول هذا لا يضرك أن تبدأ من جديد وأن ترمي بسبع حصيات. نعم.
ولو رمى فوقع في الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئ، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأت لأنها حصلت فيه برميه، وإن وقعت
هل يمكن تطير يا خالد الحصاة بعد ما تقف في المكان تطير؟
لا، الطيران ما تطير يا شيخ، لكنها إما أن يكون الشيء الذي تضيبه الحصاة يكون،
يعني يقول إن وقعت الحصاة في غير المرمى فاستقرت به واستقرت بنا منزل، وإن طارت فوقعت في المرمى أسأل. أنا أسأل خالد
إن طارت الشيخ
أين؟
أما أنها تستقر في مكان ثم تطير من المكان فهذا غير ممكن. شيء
كلام المؤلف الآن شيخ بارك الله فيك، يقول لو وقعت فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم يجزئ، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأت.
طيب ما يمكن يا شيخ أن الحصاة تضرب شيئا ثم تطير من هذا الشيء؟
تطير، الإشكال الآن في طار، هل تطير هو بجناح ولا بغير جناح؟
لكن يمكن يا شيخ أن تضرب مثلا جدر،
نعم،
أو مطار أو شيء ثم تطير منه إلى المطار.
طيب هو يعني لو قال تدحرج كان أقرب، يعني ممكن كما قلت العمود هذا أحيانا يكون فيه حفرات، لو وقعت في هذه الحفرة ثم تدحرجت ووقعت في المرمى أجزأ، لكن مع ذلك هذه العبارة اتخذها الفقهاء كلهم رحمهم الله، كلهم يعبرون إن طارت، ومرادهم بطيرانها ليس معناها أن تكون لها أجنحة تطير أو أنها تقفز مثلا، لا، المعنى أنها تدحرجت أو نحو ذلك، أو إذا شئنا أن نقول لو ضربت العمود، ضربت العمود ثم نقلت حتى وقعت في المرمى، هذا تشبه الطيران، لكن المشكلة قال إن وقعت فاستقرت ثم قال وإن طارت. نعم.
صورة أخرى.
نعم.
صورة أخرى نقول طارت.
نعم.
ضربت في الأرض أولا.
نعم.
ارتفعت لأن الطيران ارتفعت فوقعت في الهواء.
هل يمكن هذا؟ يمكن هذا؟ يمكن. لا في غير ازدحام. لا اي لكن بارك الحوض طويل، لكن ممكن يقال على كلام المؤلف لان الحواض هذه كانت حادثه. اي نعم كان في الاول ما في احواض. صحيح. هذه ايضا صوره مثل اذا قلنا ان ما في حوض او ان الحوض جار قصير ثم ضرب بها الارض هكذا يمكن تنقص. اي نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى عزت، وإن رماها الإنسان عن ثوبه أو وقعت بحركة المحمل لم تجزئ لأنها لم تصل برميه، وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى عزت لأنها حصلت فيه بفعله، وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى، وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى لم تجزئ لأن التي رماها لم تصل.
صحيح. رماها لم تصل وأذيك وصلت لكن بغير فعل رميه. الفقهاء رحمهم الله يكون أشياء غريبة، يعني تتعجب كيف يعني أفهامهم أو أفكارهم تصل إلى هذا الحد، لكن في بعض الأحيان يذكرون هذا من باب التمرين على القواعد. نعم يا شراب. نعم نعم.
إذا ذهبوا إلى الجمرات ثم رجعوا وبدأوا يلتفون ضربنا وضربنا الشيطان.
نعم.
يعني في أشياء، هل هذا
الاستهزاء؟ سببها العقيدة الفاسدة أنهم يلمون الشياطين. بعض الشيخ
لا يعتقد لكن
أنتم ينكر التنكير. لا يجوز هذا، لا شك لا يجوز.
محرم الشيطان.
ما في شك أنه محرم. كل شيء يتعلق بجانب الرب عز وجل فالتنكير فيه ما يجوز. سواء صلاة أو وضوء أو نسك أو غير ذلك. يعني خلينا نكمل.
وإذا فرغ من الرمي انصرف ولم يقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها، فإن أخر الرمي إلى المساء رمى ولا شيء عليه، لما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بمنى، قال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. رواه البخاري. فإن لم يرم حتى جاء الليل لم يرم وأخره إلى غد بعد الزوال، لأن ابن عمر قال ذلك.
هذا المذهب يعني يشترط لا تغرب الشمس، فإن غربت فلا بد أن يؤخره إلى غد بعد الزوال. وقال بعض أهل العلم بل يرمي ولو بعد غروب الشمس، وهذا القول هو الراجح لا سيما عند الحاجة في مثل أوقاتنا هذا. وقال بعض العلماء يرمي ولو بعد طلوع الفجر، ولو بعد طلوع الشمس، لكنه في الليل أدى وفيما بعد ذلك قضى، فيكون الفائدة أنه يجوز تأخيره إلى الليل ولا يجوز إلى طلوع الفجر. فإن قدر أنه فرط أو نام أو خاف من الزحام فإنه يقضيه في النهار صباحا، وهذا أقرب إلى الصواب أنه إذا فاته الرمي غدا اليوم لعذر فإنه يرميه من الغد في الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولم يقل فليصلها إذا دخل وقتها من اليوم الثاني، فقال إذا ذكرها، وليس هذا بأشد من الصلاة. يا أحمد الآن جاءت أسئلتكم. نعم. إيش فيها الأخوان عندهم إشكال في آخر المسألة الأخيرة. إيش أقول بعض العلماء يقول إن الرمي يمتد إلى الفجر جوازا، فإذا فاته ذلك لعذر رماه من من من, من الغد في النهار، ما هو لازم بعد الزوال. ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، ولم يقل فليؤخرها حتى يدخل وقتها في اليوم الثاني. وهذا القول هو الصحيح، إذا فاتك الرمي ليلا لعذر، ولنفرض أنه أصابك مثل أثر من المرض أو غير ذلك، أو لم تجد أحد يمشي معك ولو المسافة طويلة، فترميها في النهار قبل الزوال، لأن هذا قضاء وليس أداء. فإذا كان قضاء فالقضاء متى متى زال العذر عن إيجاد العبادة في وقتها فإنه يقضي.
أيها الإخوة،
أو لا حتى لا يتسرع. أرأيتم أن بعض الناس يقول: لا يمكن أن أوقد في 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 بيتي كهرباء، لماذا؟ هل هذا سحر؟ لأن هذا ينطبق على على تعريف السحر، وهو ما لطف وخفي سببه. وش اللي خلى الشعلة تمشي من المفتاح إلى اللمبة؟ نعم، هل تحسون بهذا؟ ما نحس. هذه إذا سحر، مسمار تنغص يطلع مع ذاك له بس النار يصيرها الحرام. وفعلا وقع هذا وكسر اللمبات. هل هذا غلو ولا تسامح؟ غلو وجهل، غلو وجهل. أنت إذا كان هذا خفيا عليك فأنت الآن إذا قلت براسك كذا، نعم بالغطرة، ولا سيما كانت جديدة أو غسيلة، وش يطلع؟ كهرب جبده. أحيانا إذا لمست أخوك تحس كهرب وتسمع له صقعة، بعد يقول يدينا مسحورة، ما يصير هذا. فالمهم من الغلو، الغلو في الدين في الحقيقة خطأ وجهل. عليك بالتيسير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين يسر، ولن يشاهد الدين أحد لغلب إلا شيئا شرعه الله. فأنا أعلم أن ما شرعه الله هو اليسر، ما شرعه الله هو اليسر. فالدين أصله ميسر، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير تيسر زيادة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمهم أنه أن هذا الحديث يجب علينا أن نتفهم معناه، وأن يكون نبراسا لنا، ولا سيما في هذا الزمن الذي صار الناس فيه منقسمين إلى أقسام ثلاثة كما هي الغالب: قسم مفرط وقسم مفرط ووسط. نحن لا نقول نسهل على الناس حتى بالحرام، لا، ولا نقول نشجع الناس حتى فيما خفي علينا أنه حرام أو حلال، بل الوسط هو الخير، والتيسير هو الأصل في هذا الدين. ولهذا حذر. نحن نرى في بعض الأحيان قبل أن تأتي هذه الزحمات الشديدة، نرى من يأخذ حصى كبيرة يرمي بها الجمرة، ويرى أنه إذا رمى بالجمرة الكبيرة فهو أفضل، لأنه على زعمه ليش يشتق رأسه. نعم، وسمعنا بعضهم والعياذ بالله يشتق قبل الزحام. هذا الآن الزحام الحمد لله مصيبة من جهة ورحمة من جهة أخرى، نسمعهم يلعنون ويشتمون. ولقد شاهدت بعين رجلا وامرأته قبل أن يبنى الجسر وقبل أن يكثر الناس كثيرا، جالس على الحصى الذي يرمى به في الحوض، جالس في الحوض ومعه حذاء كنادر يضرب العمود الشخص ضرب شديد، والحصى يضربه هو ولا يتأثر، ما يتأثر. والظاهر والله أعلم أنه يرى أن تألمه من ضرب الحصى يعتبر قربة وأجر، وكأنما يتمثل هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. الله أعلم. نعم.
والمبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف به وسماه موقفا وليس بركن، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. ويجوز الدفع منها بعد نصف الليل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، رواه أبو داود. ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا لهذا الحديث. ولما روى ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. ولا يجوز الدفع قبل نصف الليل، فمن خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليله فلا دم عليه، ومن لم يعد فعليه دم، فإن وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه كما قلنا في عرفة سواء.
أفادنا المؤلف رحمه الله أن المبيت في منى في مزدلفة واجب وليس بركن. والفرق بين الواجب والركن أن الواجب لا يفسد الحج بتعمد تركه، ولكن فيه دم على مشهور عند العلماء. وأما الركن فلا يصح الحج إلا به، حتى لو فرض أنه حصر عنه ولم يتمكن لم تتم حجته، لم تتم ولم تسقط عنه الفريضة. وقد اختلف العلماء هل المبيت في مزدلفة ركن أو واجب أو سنة. وأعدل الأقوال وأوسطها أنه واجب وليس بسنة. وأما الدليل على وجوبه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وبين صلى الله عليه وسلم هذا الذكر بفعله، فإنه بات وذكر الله تعالى في هذا المكان أول ما وصل إليه عليه الصلاة والسلام، وذكر الله تعالى أيضا عند الانصراف منه، فإنه بدأ أول ما وصل إلى مزدلفة بمعنى بالصلاة وانصرف منها بعد الذكر بعد الصلاة. وأما القول بالركنية فإنه استدل المؤلف رحمه الله لنفيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. ولو كان الوقوف أو المبيت بمزدلفة ركنا لقال ومزدلفة، فلما لم يقل ذلك علم أنه ليس بركن. فإن قال قائل يرد عليكم على تقرير هذا الدليل الطواف بالبيت فإنه ركن، ومع ذلك لم يكن إلا بعد عرفة، وكذلك السعي على القول بركنيته. فيقال إن الطواف والسعي تشارك العمرة فيهما الحج، يعني ليس مختصين بالحج، لكن الركن المختص بالحج هو عرفة، وما عدا ذلك من الأفعال المختصة بالحج فليس بركن. وبهذا ينتبه هذا الإرادة. ثم أفاد المؤلف في هذه القطعة رحمه الله أنه يجوز أن تدفع منها بعد نصف الليل، يجوز الدفع منها يعني مزدلفة بعد نصف الليل، ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا إلى آخر هذا الحديث. فنحن نقول المؤلف في مناقشة هذا القول، أولا نحتاج إلى دليل لتقييد هذا بنصف الليل، دليلهم على ذلك يقولون إن المبيت واجب، وإذا بات أكثر الوقت فقد حصل الواجب، وبعد منتصف الليل يكون قد أمضى إيش أكثر الليل فيكتفى به. ولكننا نقول إن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفع من مزدلفة قبل الفجر كلها تدل على أنه في آخر الليل، في آخر الليل يعني في السحر. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تراقب القمر، فإذا غاب دفعت. ومعلوم أن القمر ليلة العاشر لا يمكن أن يغيب قريبا من نعم لا يمكن أن يغيب عند منتصف الليل ولا قريبا منه، يعني لا يغيب إلا في الثلث الأخير من الليل. وهذا هو القول الراجح أنه لا عبرة بالنصف، العبرة بذهاب الثلثين أو نحو ذلك، لأن أفعال الصحابة تبين المقصود. ثم ظاهر كلام مالك رحمه الله أنه لا يجوز الدفع لغير الضعفة، والمذهب أنه يجوز الدفع للضعفة وغير الضعفة، حتى أن الأصحاء والأقوياء لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل. ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا لمن كان ضعيفا. ويبقى النظر في تحقيق المنار في الوقت الحاضر. الوقت الحاضر كل الناس ضعفاء إلا رجلا أعطاه الله كبر في الجسم وقوة، فهذا ليس بضعيف. لكن غالب المسلمين اليوم مع هذا الزحام إيش ضعفاء. ولهذا نرى أن يرخص للناس في الدفع من مزدلفة قبل الفجر، لأنهم كلهم ضعفاء. الضعفاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخافون على أنفسهم كما يخاف الناس اليوم، هذا ما أظن، وأظنكم توافقوني على هذا. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الضعفاء لا شك أنهم دون الأقوياء، لكن لا يحصل هذا الزحام وهذا العنف وهذا العجرفة. يأتي الواحد كالجمل كبرا وقوة، منفعلا حنقا غضبان على الشيطان، هذا يدعس اللي أمامه مهما كان، هذا لا يوجد في الصحابة. فالواقع إن الناس، ويمكننا نرى أنه لا يجوز لغير الضعفاء، نرى أن الناس اليوم ينبغي أن يفتح لهم باب التيسير ويقال ادفعوا في آخر الليل ويوسع على الناس. ويستفاد من ترخيص الرسول عليه الصلاة والسلام للضعفة أن يتقدموا فيرموا مع إمكانهم أنهم يتأخرون فيرمون في آخر الليل، لكن من أجل أن يشاركوا الناس فرحتهم بالعيد بالتحلل، ومن أجل أن يقوموا بالأنساك التي تفعل يوم العيد على الترتيب الأفضل. وإلا فمن الممكن أن يقال ادفعوا مع الناس بعد صلاة الفجر ولا ترموا إلا العصر، والعصر سيكون خاليا، لكن من أجل أن يرموا مبكرين ويشاركوا الناس في التحلل ويأتوا بالأنساك التي تكون في يوم العيد على وجه الترتيب الأفضل، أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في التقدم. ويؤخذ منه أنه لا يجوز تقديم الرمي في أيام التشريق على الزوال. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن للضعفة الذين يزاحمهم الناس يوم العيد، لم يأذن لهم في أيام التشريق أن يرموا قبل الزوال، والعلة واحدة، بل إن وقت الرمي في غير يوم العيد أقل من وقت الرمي في يوم العيد، لأنه من الزوال، ويوم العيد للضعفاء من آخر الليل وللأقوياء من بعد طلوع الشمس. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم.
ما جاء
ما جاء؟ مجلس له ايش؟ نعم اي نعم لا اسمها قول ضعيف ما 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 في دليل.
فصل
يستدلون بقول حج عرفة لكن ما يكفي هذا. نعم.
فصل في رمي الجمرات فإذا وصل منا بدأ فإذا وصل منا بدأ فإذا وصل فإذا وصل منا بدأ برمي جمرة العقبة.
أي نصر منا ولا منا؟
منا.
تنوين يجوز الوجه منا وحنين وبدر وعدة كلمات يجوز فيها الوجه. نعم.
فإذا
لكن الأكثر الصرف.
فإذا وصل منا بدأ برمي جمرة العقبة لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منا فلم يقدم عليها فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد. والمستحب رميها بعد طلوع الشمس لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس من المسند. وأول وقته بعد نصف الليل لحديث عائشة. ويستحب لمن كان راكبا.
هذا سبق الكلام عليه. والعجب أن بعض العلماء المعاصرين قال يدفع من مزدلفة إذا كان من العذار في آخر الليل أو في بعد منتصفه على اختلاف القولين ولكن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. وهذا القول قليل الفقه إذ ما الفائدة من تقدمه إذا لم يرمي؟ فالصواب أنه إذا وصل يرمي الجمرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ برمي الجمرة حين وصل وهي كما قال المؤلف تحية منها. وهذا هو الفائدة من تقدمه. وأيضا حديث أبي داود الذي ذكره أنها رمت مسلمة رمت الجمرة قبل الفجر. وأيضا صحيح أن ابن عمر كان يذهب بأهله يعني يأذن لهم أن يدفعوا فيوافون الفجر أو قبل الفجر ويرمون. فالصواب أنه إذا جاز الدفع من مزدلفة جاز الرمي متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر. نعم.
وأول وقته بعد نصف الليل لحديث عائشة. ويستحب لمن كان راكبا أن يأتيها راكبا لما روى جابر.
لكن لاحظوا أنه لا بد أن يتقدمه شيئا الوقوف بعرفة وإيش وبمزدلف لا بد من هذا لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهذان النسكان متواليان بنصف القرآن فيبقى النسك الثالث منى وما يكون فيها من أعمال الحج متأخرا عن هذا وهذا. نعم.
ويستحب لمن كان راكبا أن يأتيها راكبا لما روى جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
لكن هذا الآن لا يمكن يعني لو قيل الحوافل التي تأتي إلى منى كلهم يذهبون إلى جمرة العقبة بالسيارات ما يمكن هذا بالوقت الحاضر. ومن هنا نعرف أن ما يذكره العلماء رحمهم الله من مثل هذه الأحكام إنما يتكلمون في ذلك حسب زمن. لكن الآن من شاهد الناس لا يمكن أن يقول إن من كان راكبا فالأفضل أن يرميها راكبا. يقول هنا بل قد نقول لو أنه رماها راكبا لكان إلى الإثم أقرب منه إلى السلام لأنه يؤذي الناس. أي نعم.
شيخ بارك الله فيكم بالنسبة للتقديم والتأخير يعني لو نزل يعني الضعيف من منى من مزدلفة ثم لم يرمي الجمرات ذهب لطواف الإطافة.
نعم.
فلما طاف رجع إلى منى ورمى يوم.
نعم جاهز لا بأس. هذا سيأتينا إن شاء الله تقديم الأنساك بعضها لبعض التي يكون فيها من العيد. نعم.
لو نما يعني تقدموا ظهرهم قبل الفجر هل نقول أنهم ينحرون أم ينتظرون حتى
ترى؟ لا النحر لابد في الضحى. نعم. لا هنا يؤمرون بالإعادة إن كان في وقت الرمي مو بالآن. نعم لا المشعر الحرام كل مزدلفة مشعر لكن الأخص هو هذا الذي وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم آدم أكبر ما في الصلاة ذكر الله. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليكم من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
ويستحب أن يستفطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استفطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات ثم قال والله الذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. وإن رماها من فوقها جاز لما روي عن عمر أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي لقول الفضل إن
يقول رحمه الله يستحب ويستبطن الوادي يعني يأتي من بطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن. الآن يمشي من بطن الوادي فتكون الجمرة على يمين فيرميها وهو مستقبل القبلة من عند الحاجب الأيمن. كيف يقول كذا؟ عرفتم؟ طيب لكن هذه الصفة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام بل وهذا الحديث غريب المؤلف رحمه الله جعله متفقا عليه مع أن المتفق عليه أن من عبد السعود رضي الله عنه وقف فجعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمرة وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فهذا الحديث المؤلف جعله من الصحيحين ولكن ليس هكذا في الصحيحين فلا بد أن يحرر. طيب المهم أن ما قاله المؤلف رحمه الله ليس هو السنة لا شك. هذا نقوله في وقت لا يكون فيه هذا الزحام الشديد. ومع هذا نقول الآن لو تعارض أن يكون الإنسان واقفا في بطن الوادي ومنا عن يمينه وكقع يساره مستقبل الجمرة أو أن يكون بالعكس لكنه بالعكس أيسر له وأهون وأسلم من الخطر فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل لا شك الثاني أفضل. وهذا من قاعدة سبقت لنا أن المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بمكانها أو زمانها. نعم.
ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي لقول الفضل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ولأن التلبية للإحرام وبالرمي يشرع في التحلل منه فلا يبقى للتلبية معنى ويكبر مع كل حصاة لحديث جابر.
عندي تعليق على الحديث تعليق بقلم يقول هو بهذا اللفظ غير متفق عليه وإنما هو لفظ رواية الترمذي وهي رواية شاذة ولفظ الصحيحين متفق عليه أنه جعل من عن يمينه والكعبة عن يساره وهو المعتمد. نعم طيب أم جعل الظاهر ما قرأت إلا بأمين. نعم اكتب هو بهذا اللفظ غير متفق عليه. هو بهذا اللفظ غير متفق عليه وإنما هو لفظ رواية الترمذي وإنما هو لفظ رواية الترمذي وهي رواية شاذة ولفظ الصحيحين المتفق عليه ولفظ الصحيحين المتفق عليه أنه جعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وهو المعتمد. الحمد لله كفى الله من القتال خلاص يا محجوبة فيه. نعم هو استقبل الجمرة. نعم خلاص لا ما حاجة يكفي هذا.
ويكبر مع كل حصاة لحديث جابر وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل
الله المستعان. وقفت في بطن كلمة
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا رواه حنبل في مناسكه ويرفع يديه في الرمي حتى.
ولكن حديث جابر ليس فيه إلا التكبير فقط يقول الله أكبر الله أكبر فقط يعني مع كل حصاة تكبيرة واحدة وليس فيها بسملة فما يصنع العوام الآن من كونهم يقول بسم الله والله أكبر لا صحة له. نعم
ويرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطيه ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر والخد
ولا يجزئه الرمل بغير الحجر.
تصحيح شيء
مش عندكم نفس النسخة اجعلوا النسخة نسختي نسخة اجعلوا النسخة ولا يجزئه الرمل بغير الحجر بغير ولا يجزئه الرمل بغير الحجر ها؟ اللي عندي ولا يجزئه الرمي بغير الحجر اجعلوها نسخة لأن اللي عندي أحسن. نعم
ولا يجزئه الرمي بغير الحجر من المدر والخذف
والخزف
بالزايد
اي نعم والخزف
ولا يجزئه الرمي بغير الحجر من المدر والخزف ولا بحجر قد رمي به لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقفه من غير المرمى ولأن ما تقبل من الحصى رفع والباقي مردود فلا يرمى به
وإن رمى بحجر كبير.
إن هذه مسألة قوله لا يجزئ الرمي بغير الحجر من المدر والخزر. المدر هو الحجر من الطين، والخزف المشوي، الطين المشوي. ومثل ذلك أيضا الإسمنت لا يجزئ، فمثل لو وجد الإنسان صبة من الإسمنت قد صبت على الأرض وأخذ يكسر منها فإنها لا تجزئ، لا بد من حجر. ودليل ذلك ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى مثل حصى الخضر. وأما قول ولا بحجر قد رمي به، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بلقطه من غير المرمى. أما كونه رمى بحصى فنعم، وأما كونه أمر بلقطه من غير المرمى دليل على أن ما رمي به لا يصح الرمي به، فلا وجه لذلك، لأنه من المعلوم أن لقطه قبل أن يصل إلى مكان رمي أسهل. وليس من المعقول أن الرسول يقول ألقط الحصى من المكان الذي رمي به، ولا سيما أن الرسول سيكون أول من يقطع، فليس في المكان حصى. لكن آفة العالم أن يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا. فانظر كيف حمل هذا الدليل ما لا يحتمل من الاستدلال، وهذا غلط. الواجب على الإنسان أن يكون تابعا للدليل، وأن لا يجعل الأدلة تابعة لما يعتقد فيلوي أعناقها أو يستدل استدلالا مستكرها. لكن الذين قالوا لا يرمى بحجر رمي به عللوا ذلك بأنه كالماء المستعمل في الطهارة الواجبة، والماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يجزئ الوضوء به مرة ثانية، وكالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة أخرى. نعم، وهذا القياس غير صحيح. أما الأول وهو أنه يقاس على الماء الذي تطهر به، فيقال نحن لا نسلم هذا الحكم في الأصل المقيس عليه، وإذا لم نسلمه في الأصل سقط القياس، لأنه من شرط القياس عند المناظرة أن يكون الأصل متفق عليه بين الطرفين، وهذا غير متفق عليه. فنحن نقول من الذي قال لكم إن الماء المستعمل لا يستعمل مرة ثانية في الطهارة؟ من قال هذا؟ فهو لم يخرج عن كونه ماء، والماء يطهر به. وأما قولهم كرقيق فهذا أيضا غير صحيح، لأن الرقيق إذا حرر لم يكن رقيقا، والحصى إذا رمي به ظل حصى فلا صح. ثم نقول أيضا هذا الرقيق لو فرض أنه هرب إلى بلاد الكفر ثم جرى بيننا وبينهم قتال ثم أسرنا صار رقيقا أو لا؟ صار رقيقا يعتق. فالصحيح أنه يجوز الرمي بحصى قد رمي به ولا بأس، لكن أورد على هذا أنه يلزم على هذا القول أن تجزئ حصاة واحدة عن جميع الحجيج. نعم، قلنا ما في مال إذا رضي الحاج أن كل واحد منهم يقابل الثاني ينتظره حتى يرمي الحصاة عن نفسه الحجر الأول ثم يأخذه ويرمي الحجر الثاني ثم يأخذ، وكانوا مليون نفر، متى يخلصوا؟ بعد يمكن سنة الآتي. فهذا الإلزام غير صحيح، يعني ما أحد يقول به، ولا يجوز أن يلزم به القائل بإجزاء الرمي بحجر قد رمي به أبدا. فالصواب أنه يجوز الرمي بحجر قد رمي به، لكن صحيح ليس من السنة أن الإنسان يقف عند باب على الحوض ويبدأ يأخذ من الحوض ويرمي. لكن لو أخذ من حصى متناثر من الحوض فلا بأس، وهذا يحتاج الإنسان إليه أحيانا يأتي بالحصى معه على عدد الحصيات فقط سبع، ثم يسقط منه حجر قبل يعني قبل الحوض، او ربما يجز احد بيده ويسقط الحصى كله، وحينئذ يحتاج الى ان ياخذ الحصى من قريب من الحوض، فلا باس بذلك، حتى بما يظهر حتى على المذهب لا باس به، لانه لا يتيقن ان هذه الحصاة قد رمى بها، اذ يجوز ان تكون وقعت من صاحبها او رماها ثم طارت ولم تسقط في الحوض او ما اشبه ذلك. فعلى كل حال الناس يشددون في هذا اكثر مما يشدد الفقهاء، ولهذا تجد ما يمكن ان يلقط حصى ولا في ممره بين الجمرتين، وهذا لا اصل له. نعم.
وإن رمى بحجر كبير أجزاء لأنه حجر وعنه لا يجزئه لأنه منهي عنه.
وأيهما أصح؟ الثاني أصح، أنه لا يجزئ، لأن الرسول قال بأمثال هؤلاء فرم وإياكم الغلو في الدين، فكيف يجزئ الرمي بحجر قد نهي عنه؟ فالصواب أنه لا يجزئ. ثم أن الرمي بالحجر الكبير فيه خطر، خطر على الناس، يعني هذا الحجر لو وقع على رأس الإنسان لتأثر تأثر كبيرا، لا سيما إذا كان قد رماه شخص بقوة شديدة. نعم.
ولا يجزئه وضع الحصى في المرمى بغير رمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى.
صح، يعني لو وقف على الحوض وبدأ يضعه وضع الحصى فهذا لا يجزئ، لا بد من مسمى الرمي، فيرمي هكذا، لكن لا يشترط أن يرفع يده حتى يرى بيضه، هذا ليس بشرط، الشرط أن يكون رميا. نعم.
فإن رمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات، رمى سبع رميات.
هذا صحيح، لو رمى السبع جميعا فإنه لا يجزئه إلا عن واحد، ولو قيل إنه لا يجزئه مطلقا لم يكن بعيد، يعني ولا عن واحد، لأن هذه صفة ليست بمشروعة فلا تكون مقبولة، ولم يكن هناك دليل على أن مثل هذا يقبل. فلو قال قائل أليس الرجل إذا طلق ثلاثا وقع الطلاق واحدة مع أنه ليس في المشروع يعني الطلاق الثلاث؟ قلنا بلى، ولكن هذا ورد به النص، كان الطلاق الثلاث واحد، لكن هل كان سبع حصيات واحدة؟ هذا لم يرد، فهذا أقرب ما يكون، لولا أننا نقول إنه جاهل لقلنا هذا استهزاء، لكن هذا لا يقع إلا من جاهل، فإذا قلنا له صح من حصاة واحدة نقول هذا لا يضرك أن تبدأ من جديد وأن ترمي بسبع حصيات. نعم.
ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئ، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأت لأنها حصرت فيه برميه، وإن وقعت
طيب. هل يمكن تطير يا خالد الحصاة بعد ما تقف المكان تطير؟
لا، الطيران ما تطير الشيخ، لكن إما أن يكون الشيء الذي تضيبه الحصاة يكون،
يعني يقول إن وقعت الحصاة في غير المرمى فاستقرت به واستقرت بنا منه، وإن طارت فوقعت في المرمى أسأل. أنا أسأل خالد
إن طارت الشيخ
أين؟
أما أنها تستقر في مكان ثم تطير من المكان فهذا غير ممكن.
كلام المؤلف الآن شيخ بارك الله فيك، يقول لو وقعت فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم يجزئ، وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأت.
طيب ما يمكن يا شيخ أن الحصاة تضرب شيئا ثم تطير من هذا الشيء؟
تطير. الإشكال الآن في طار، هل تطير وبجناح ولا بغير جناح؟
لكن يمكن الشيخ أن تضرب مثلا جدر
نعم.
أو مطار أو شيء ثم تطير منه إلى المطار.
طيب هو يعني لو قال تدحرج كان أقرب، يعني ممكن كما قلت العمود هذا أحيانا يكون فيه حفرات، لو وقعت في هذه الحفرة ثم تدحرجت ووقعت في المرمى أجزأ. لكن مع ذلك هذه العبارة اتخذها الفقهاء كلهم رحمه الله، كلهم يعبرون إن طارت، ومرادهم بطيرانها ليس معناها أن تكون لها أجنحة تطير أو أنها تقفز مثلا، لا، المعنى أنها تدحرجت أو نحو ذلك. أو إذا شئنا أن نقول لو ضربت العمود ثم نقلت حتى وقعت في المرمى، هذه تشبه الطيران، لكن المشكلة أنه قال إن وقعت فاستقرت ثم قال وإن طارت. نعم
شيخ صورة أخرى، صورة أخرى نقول طارت،
نعم هل يمكن هذا؟ يمكن صحيح. لا في غير ازدحام، لا اي لكن الحوض طويل، لكن ممكن يقال على كلام المؤلف لان الحواض هذه كانت حادثه، اي نعم كان في الاول ما في احواض، صحيح. هذه ايضا صوره مثل إذا قلنا أن ما في حوض أو أن الحوض جار قصير ثم ضرب بها الأرض هكذا يمكن تنقص. هنا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى أجزأت، وإن رماها الإنسان عن ثوبه أو وقعت بحركة المحمل لم تجزئ لأنها لم تصل برميه، وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى أجزأت لأنها حصلت فيه بفعله، وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى، وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى لم تجزئ لأن التي رماها لم تصل.
صحيح، اللي رماها لم تصل، وذيك وصلت لكن بغير فعل رمي. الله الفقهاء رحمهم الله يكون اشياء غريبه، يعني تتعجب كيف يعني افهامهم او افكارهم تصل الى هذا الحد. لكن في بعض الاحيان يذكرون هذا من باب التمرين على القواعد. نعم يا شرف. نعم
يقول
الناس
يعني
قد
يقول الإنسان القليل يعني معه إذا ذهبوا إلى الدمارات ثم
رجعوا وبدأوا
من
التلفون
ضربنا وضربنا
الشيطان. نعم.
هل هذا
الاستهزاء؟ سببها العقيدة الفاسدة أنهم يرمون الشياطين.
بعض الشيخ لا يعتقد لكن
يتم
لك
التنكيل. لا يجوز هذا، لا شك لا ما في شك إنه محرم، كل شيء يتعلق بجانب الرب عز وجل فالتنكيت فيه ما يجوز، سواء صلاة أو وضوء أو نسك أو غير ذلك. يعني خلينا نكمل.
وإذا فرغ من الرمي انصرف ولم يقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها، فإن أخر الرمي إلى المساء رمى ولا شيء عليه، لما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بمنى، قال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. رواه البخاري. فإن لم يرم حتى جاء الليل لم يرم وأخره إلى غد بعد الزوال، لأن ابن عمر قال ذلك.
هذا المذهب، يعني هو اشتراط لا تغرب الشمس، فإن غربت فلا بد أن يؤخره إلى غد بعد الزوال. وقال بعض أهل العلم بل يرمي ولو بعد غروب الشمس، وهذا القول هو الراجح لا سيما عند الحاجة في مثل أوقاتنا هذه. وقال بعض العلماء يرمي ولو بعد طلوع الفجر، ولو بعد طلوع الشمس، لكنه في الليل أتى وفيما بعد ذلك قضى، فيكون الفائدة أنه يجوز تأخيره إلى الليل ولا يجوز إلى طلوع الفجر. فإن قدر أنه فرط أو نام أو خاف من الزحام فإنه يقضيه في النهار صباحا، وهذا أقرب إلى الصواب أنه إذا فاته الرمي غدا اليوم بعذر فإنه يرميه من الغد في الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها إذا ذكرها، ولم يقل فليصلها إذا دخل وقتها من اليوم الثاني، فقال إذا ذكرها، وليس هذا بأشد من الصلاة. يا أحمد الآن جاءت أسئلتكم.
نعم.
إيش فيها الأخوان عندهم إشكال في آخر المسألة الأخيرة؟ إيش؟ أقول بعض العلماء يقول إن الرمي يمتد إلى الفجر جوازا، فإذا فاته ذلك لعذر رماه من من من, من الغد في النهار، مو لازم بعد الزوال. ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، ولم يقل فليؤخرها حتى يدخل وقتها في اليوم الثاني، وهذا القول هو الصحيح. إذا فاتك الرمي ليلا لعذر، ولنفرض أنه أصابك مثل أثر من المرض أو غير ذلك، أو لم تجد أحد يمشي معك ولو المسافة طويلة، فترميها في النهار قبل الزوال، لأن هذا قضاء وليس أداء. فإذا كان قضاء فالقضاء متى زال العذر عن إيجاد العبادة في وقتها فإنه يقضي.
أيها الإخوة،